أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إذا نقل المصنف عن الشهيدين كلاما يفيد في محصله أن ألفاظ هذه الماهيات المخترعة في العبادات وألفاظ العقود والمعاملات موضوعة لخصوص الصحيح، وكنا شرحنا كلامهما على وجهه وكما استدل فيه لهذا المطلب. والمهم هنا أن نقول كما قال المصنف إن هذا الكلام منهما يرد عليه إشكالان. كنت قلت إن المصنف ذكر إشكالا واحدا، لكن من سياق وفي سياق الجواب على هذا الإشكال ذكر شيئا يفهم منه وجود إشكال آخر، لأنه يصلح جوابا عن ذاك الإشكال الآخر، وقد يكون من ضمن مقدمات الجواب عن الإشكال المفروض التصريح به. لكن على كل حال هو إشكال آخر وجوابه، سواء كان مستقلا تماما أو صلح الجواب عنه لأن يكون بعض مقدمات الجواب عن الآخر. فمحصل الإشكالان أولهما أنه يلزم على ذلك عدم إمكان التمسك بالإطلاق. لماذا؟ قلنا لأن التمسك بالإطلاق فرع إحراز أصل صدق عنوان موضوع الدليل على المورد، ليقال هذا المورد المشكوك في اعتبار شيء فيه. وليس بالضرورة معنى كلمة هذا يعني هذا في الخارج الجزئي، لا، ولو هذا الكلي، كلي البيع المشكوك في اعتبار العربية فيه يصدق عليه بيع داخل في عموم قوله وإطلاق قوله تعالى أحل الله البيع. هذا من جهة. من جهة أخرى، ولم يذكر قيد العربية، هذا البيع المشكوك اعتبار عربية يعني الذي يقع بالفارسية، كلي البيع الذي يقع بالفارسية يشك في فساده من جهة احتمال اعتبار العربية، هذا الكلي داخل تحت عنوان البيع ولم يقيد بالعربية حتى يخرجه، لم يخرجه بقيد، وهو في مقام البيان، فيكون إذن مريدا لهذا الإطلاق. واضح؟ هذا المعنى إنما يمكن إذا قلنا بالوضع للأعم، وذلك لأنه حينئذ يمكنك أن تقول هذا البيع الذي يقع بالفارسية معلوم أنه بيع على كل حال، وذلك لأنه لا يخلو إما أن يكون بيعا صحيحا باعتبار لا يكون العربية معتبرة واقعا، وإما أن يكون بيعا فاسدا باعتبار اشتراط العربية واقع، فهو إما صحيح وإما فاسد، وعلى التقديرين هو بيع لأننا افترضنا الوضع للأعم وصدق البيع على كل الفردين، بهذا اللحاظ يحرز صدق البيع عليه فيقال هذا بيع داخل تحت إطلاق أحل الله البيع، ولم يذكر قيد العربية ليخرج، فيدل على أنه يريده، تكلم بكلام شامل الله. وأما إذا قلت بالوضع للصحيح فهذا المعنى لا يتم، وذلك لأنه على الوضع للصحيح لا يصدق البيع إلا في الفرد الصحيح. عليكم السلام. وعندما أشك في اعتبار مثل العربية يكون الواقع بالفارسية المشكوك الاعتبار مشكوك الصحة، وإذا كان مشكوك الصحة أصبح مشكوك الصدق أيضا، لأن المفروض أن البيع لا يصدق إلا على الصحيح، فكل مشكوك الصحة لا يحرز صدق البيع عليه. الصحة تساوي الاسم على هذا التقدير، ما أحرزت فيه الصحة أحرز فيه الاسم، وما لم يحرز فيه الصحة لم يحرز فيه الاسم. فإذا لم أحرز صدق البيع لا أستطيع أن أقول هذا بيع داخل في إطلاق أحل الله البيع، ولم يقيد وهو في مقام البيان ليخرجه القيد فيبقى داخلا، لأن المقدمة الأولى وهو قولك هذا بيع غير محرز، من قال هذا بيع؟ لعله فاسد واقعا والعربية معتبرة ولا يكون بيعا، واضح؟ لعله فاسد واقعا والمفروض الوضع للصحيح فلا يكون واقعا بيع، فمن قال إن هذا بيع؟ هذه مقدمة غير محرزة فلا تستطيع أن تبني عليها بقية الكلام. هذا كان هو الإشكال الأول. تقول فليكن لا أستطيع أن أتمسك بالإطلاق، يقول هذا خلف ما عليه ديدن العلماء، علماء الإسلام كما ادعى كلهم يتمسكون بإطلاقات أدلة هذه العقود والمعاملات، أحل الله البيع، أوفوا بالعقود وأمثال ذلك. هذا إشكال. والإشكال الآخر أنه على قول الشهيدين رحمهم الله يلزم أن يكون لألفاظ العقود عند الشارع معنى مغاير لمعناها في العرف، وذلك لأنهما يفرضان أن الوضع عند الشارع للصحيح، ولكن في العرف الوضع بلا إشكال للأعم، لأنهم يجرون بيوعا يسمونها بيوع أيضا كما يحكمون بصحتها، والحال أنها محكومة بالفساد عند الشارع، وبناء على الوضع عنده للصحيح فهي عنده ليست بيوعا، فعند الشارع لا يكون هذا بيعا وعند العرف يكون بيعا. هذا معنى أن الوضع عندهم للأعم مما عند الشارع، فاختلف المعنى بين العرف والشارع ولو بالعموم والخصوص. وهذا يعني أن الشارع مؤسس في عالم العقود والمعاملات، لم يقتصر على ما عند العرف ويمضي كما عندهم، أسس غير المعنى تصرف ولو بالتضييق والتخصيص، خصه بكذا وكذا وأمضى هذا، مع أنه من المسلم به بينهم أن الشارع في مجال المعاملات ليس بمؤسس، وإنما يمضي بحسب ما لهذه المعاملات من معنى عند العرف، وإن كان يتصرف في الجملة باعتبار شرط أو عدم مانع أو شيء من هذا القبيل، لكنه لا يغير المعنى. فما للمعاملة من معنى عند العرف، مثلا البيع عند العرف مبادلة مال بمال، يقول وأنا أمضيت مبادلة المال بالمال ولو بهذا الشرط أو مع عدم هذا المانع، لكن هذا المعنى يمضيه وليس مؤسسا، هذا أيضا خلف. في مقام الجواب نذكر أولا جوابه عن الإشكال الثاني، فنقول إنه يمكن الالتزام بكون الشارع وضع للصحيح كما قال أي الشهيدان من دون أن يلزم من ذلك اختلاف المعنى بين الشرع وبين العرف. واضح الكلام؟ وما قال إن الوضع عند الشارع الصحيح، الإشكال قال لكن الموضوع له عند العرف الأعم، بقرينة أنهم يقولون عن هذا بيع مع أنه فاسد عند الشارع ليس بصحيح، فيلزم الاختلاف. نقول يمكن أن يكون الموضوع له عند الشارع هو الصحيح كما قال، ومع ذلك لا يلزم الاختلاف بين المعنى عنده وبين المعنى عند العرف، وذلك بأن يقال إن المعنى عند الشارع والعرف جميعا هو واحد، وهو مثلا لنتكلم في البيع، وهو البيع الصحيح المؤثر ولو مؤثر بحسب نظر الناقل. واضح؟ الشارع يقول هذا صحيح، هو مؤثر في نظره فيسميه صحيحا. العرف عندما يقول عن هذا صحيح لأنه يراه في نظره مؤثرة، وإن كان بنظر الشارع ليس مؤثر. هذا اختلاف في المصداق، في المصداق يختلفان. فالعرف يرى بيعا كبيع الخمر مثلا أو كبيع الصبرة المجهولة يراه صحيحا، العرف يبيع الخمر، يراه مؤثرا ينتقل العوضان به ويحصل تبادل المالين فيسميه بيعا لأن معنى البيع عنده هو المؤثر الصحيح. الشارع لا يرى هذا المصداق صحيحا عنده بحسب اطلاعه على الملاكات الواقعية فيخطئ العرف فيه. لا نريد أن نكافئ نقول كل على رأيه، الحق طبعا مع الشرع، لكن المقصود التوجيه للعرف، يراه صحيحا فيطبق عليه معنى الصحيح عنده ويسميه بيعا لأن البيع عنده هو الصحيح المؤثر، وهذا عنده صحيح مؤثر. الشرع المطلع على الملاكات الواقعية والمفاسد كذلك يعرف أن في هذا النوع من البيع مفسدة تستدعي عدم إمضائه وأحيانا تحريمه التكليفي مثلا، فلا يمضيه ويكون فاسدا عنده فيسميه غير بيع لأنه ليس بصحيح مؤثر عنده. فالمعنى عندهما واحد، البيع عقد المبادلة بين مالين الصحيح المؤثر عندهما، هذا من حيث المعنى والمفهوم، وإنما الاختلاف بينهما في المصداق، هذا يرى مصداقا صحيحا فيطبق عليه المعنى، وذاك يرى المصداق نفسه غير صحيح فينفي عنه المعنى، فلا اختلاف في المعنى وإنما الاختلاف في المصداق. فبهذا يندفع إشكال لزوم اختلاف المعنى بينهما، انتهى. المعنى عندهما واحد، هذا يقول صحيح وذاك يقول صحيح، كون العرف كما جاء في الإشكال يسمي بيع الصبرة المجهولة بيعان مع أنه فاسد لا يعني اختلافه مع الشارع، هذا فاسد عند الشارع لكنه ليس بفاسد عند العرف، حتى تقول إن الوضع عند العرف للأعم من الصحيح والفاسد، هو عند العرف صحيح ولذلك يسميه بيعا، فلذلك قلناهما متفقان في المعنى وهو الصحيح، وإنما الاختلاف في المصداق. فالمصنف في سياق هذا الجواب عبر عن البيع الصحيح المستعمل فيه اللفظ شرعا وعرفا، واللي أراد أن يجعله معنى واحدا يتفقان فيه، عبر عنه بالمعنى الحاصل من المصدر. ذاك اليوم فرقنا بين المصدر وبين اسم المصدر. في البيع، هذا البيع الذي هو فعل من الأفعال، عمل من الأعمال، هذا تارة يلحظ من حيث هو حدث ينتسب إلى فاعل، يصدره فاعل، يقع من فاعل، ولو بعد انتهاء الفعل، لا بالضرورة حالة صدوره من الفاعل، ولو بعد الانتهاء، فيلحظ بما هو حدث يصدر من فاعل، فيشتق من هذا الحدث عنوان البيع يسمى مصدرة، لأنه يحكي عن الحدث الذي يصدر من الفاعل، البيع، المبادلة. وأخرى يقطع النظر عن الفاعل ويلحظ هذا كمعنى قائم في نفسه، ويكون حينئذ كنتيجة للبيع الذي هو الحدث المنتسب إلى الفاعل والصادر من الفاعل، فيسمى اسم المصدر. ضربت مثال بضرب زيد عمرة، ضرب زيد عمرة، ومرة تنظر إلى الضرب وتلحظه من حيث هو فعل زيد والحدث الصادر من زيد، وتشتق الضرب، فيكون المحكي به هذا المعنى الحدثي الذي يصدر من الفاعل الضرب، هذا يسمى المصدر. وأخرى تقطع النظر عن حيثية انتسابه إلى الفاعل وصدوره منه، وتنظر إليه كمعنى قائم بنفسه بعد هذا الصدور وكنتيجة لما صدر من الفاعل، مثل أن تنظر في عامر خطية وعليه آثار من الأورام والألوان المختلفة، فتقول ضرب عمر، تشتق الضرب، تقول هذا ضرب، هذا ضرب، وضرب مبرح أيضا، ليس أي ضرب كان، هذا ضرب، وتضيفه إلى عمر مثلا من باب الإضافة إلى محله مثلا ومفعوله، هذا الضرب القائم في عمر، هذا المعنى الحاصل فعلا فيه الذي هو نتيجة عملية الضرب من زيد، هذا يسمى المعنى الاسم المصدري. هذا فرق ما بينهما. الآن قلت لك إن المصنف وفي سياق ذكر هذا الجواب المبني على دعوة أن المعنى عند الشرع والعرف واحد، لما أراد أن يقول المعنى واحد وعبر بعبارة أن المعنى المستعمل فيه اللفظ عند الشرع والعرف يكون واحدان، سمى هذا المعنى بالمعنى الحاصل من المصدر، فيقصد بذلك المعنى الاسم المصدري. لأن بالبيان الذي بينته لك تفهم أن المعنى الاسم المصدري هو نتيجة المعنى المصدري، لذلك عبر عنه بالمعنى الحاصل من المصدر، لا نفس المصدر، الحاصل منه. فهو يتكلم على المعنى الاسم المصدر. الآن هذا الذي قلنا في البيع إنه مساوي للانتقال، لأن بيع مرة تلحظه من حيث هو حدث وفعل يصدر عن البائع، هذا المصدر بيع، وأخرى تلحظه بقطع النظر عن الفاعل بما هو معنى وجد في محله قام في نفسه وكنتيجة لذاك. إذا كان ذاك هو الحدث الصادر من البائع، يعني الذي هو التمليك، لأنه فعل البائع هو التمليك وإنشاء التمليك. فما النتيجة؟ هو التمليك هو النقل، فما النتيجة لهذا التمليك ولهذا النقل؟ هو الانتقال. البائع ينقل، والمسبب عن نقله هو الانتقال. واضح؟ سلا أريد أن أجعل هذا معنى مختصا بالبائع حتى يكون هذا الانتقال فقط انتقال بنظر البائع. التفت إلى هذا. أفرض معنى البائع فعل الطرفين، فهو التمليك المتبادل من الطرفين المنسوب إليهما، هذا مصدر. بعد قطع النظر عن هذا هو الانتقال الحاصل بنتيجة نقلهما كل منهما إلى الآخر. واضح؟ لست بصدد تخصيص معنى البائع بواحد أو باثنين. واحد كان أو اثنين، هو النقل إما من الواحد أو من الاثنين. الأثر والمسبب والنتيجة المترتبة على ذلك هي الانتقال. المعنى الاسم المصدر هو هذا الانتقال، البائع بمعنى الانتقال. واضح؟ البائع بالمعنى المصدري النقل، بالمعنى الاسم المصدري الانتقال. هذا يقابله الآن إذا قال إنه المعنى المقصود والذي هو واحد عندهما هو معنى الحاصل من المصدر، معنى الاسم المصدر. خب يقابله أن يكون المعنى الذي هو واحد عندهما يتفقان فيه هو المعنى المصدري اللي هو نفس النقل والتمليك منهما مثلا. واضح؟ هذا احتمال ثاني. وبهذا الثاني المعنى المصدري بمنزلة السبب كما اتضح لك، والأول بمنزلة المسبب والنتيجة له. لماذا يشير المصنف إلى هذين الاحتمالين ويبني الكلام عليهما، على هذا تارة وعلى ذاك أخرى؟ لعله من باب أن الكلام ما دام في أسماء وألفاظ المعاملات كالبيع، فهناك خلاف معروف في ألفاظ المعاملات، هل هي موضوعة وأسماء للأسباب أم للمسببات؟ يعني لفظ البيع مثلا اسم للسبب، مثل العقد مثلا، يعني العقد اللي هو فعله ما الإجابة والقبول، أو اسم للمسبب يعني الأثر المترتب على العقد، العقد اللي هو الملكية والانتقال الذي عبرنا عنه. لعله من باب هذا الخلاف يقول تارة إن المعنى الواحد هو المعنى الاسم المصدري، وأخرى يؤشر إلى الإمكان أن يكون هو المعنى المصدري. واضح هذا؟ بغض النظر عن هذا، المهم قد اتضح لك الجواب عن الإشكال الثاني، وأنهما يتفقان في المعنى ولا يختلفان إلا في المصداق. من هذا الجواب فهمنا نحن وجود هذا الإشكال الثاني، وهو أنه يلزم على دعوى قولهم بالوضع عند الشارع للصحيح اختلاف المعنى عند الشارع عنه عند العرف. قلنا لا، هذا جوابه، ولذلك قلت هذا إشكال لم يذكره المصنف الصراحة، ولكن علم وجوده من ذكر هذا الجواب. وأما بالنسبة إلى الإشكال الآخر الذي قلنا أو كنا ذكرناه أولا، وهو أنه يلزم على قولهما بالوضع الصحيح عدم إمكان التمسك بالإطلاق، فنقول في جواب هذا: عرفت في الكلام المتقدم إمكان أن يكون في الكلام المتقدم، يعني في الجواب، إمكان أن يكون المعنى الموضوع له لفظ البيع مثلا كمثال من المعاملات والعقود، أن يكون معنى واحدا عند الشارع والعرف لا يختلفان فيه، وهو الصحيح المؤثر وإن اختلفا في مصداقه. من هنا قلت لك يمكن أن يكون هذا الجواب عن ذاك الإشكال مقدمة من مقدمات الجواب عن الإشكال الذي صرح به في المتن، لكن كيفما كان وإن كان مقدمة فهم وجود إشكال آخر يجاب عنه يصحح ويؤخذ يجعل مقدمة في هذا الجواب الثاني. كيفما كان إذن يمكن أن يكون المعنى عندهما واحدا وهو الصحيح المؤثر لا يختلفان فيه، وإن خطأ الشارع العرفة في بعض مصاديق هذا المعنى. حينئذ يكون التمسك بالإطلاق بمعنى أن الشارع عندما يقول مثلا أحل الله البيع ويقتصر على هذا ولا يأخذ فيه مثل قيد العربية مثلا، لا تقول لي ليس في مقام البيان، راجع الأدلة الجزئية لتعرف أخذ العربية أو لا، هذا معناه أنه نرجع إلى إطلاق آخر، إلى لفظ آخر. نحن نفرض أن هذا ممن عقد فيه الإطلاق ولذلك تمسكون بإطلاق، هذا نزاع صغروي، تقول هذا ليس في مقام البيان ولا إطلاق لا. طيب أقول لك جيب لي دليل لعقد البيع في إطلاق، نبحث ونتكلم على هذا، هذا ليس بإشكال بناء على أنه مما هو وارد في مقام البيان وينعقد فيه الإطلاق. والشاهد أن العلماء يتمسكون بإطلاقه من أول الفقه إلى آخره في المعاملات، راجع وانظر لعله لا يتفق تمسك بإطلاق دليل كما يتفق لمثل هذا ونحوه من أوفوا بالعقود. واضح؟ بناء عليه إذن المعنى عند الشارع والعرف واحد والصحيح المؤثر، كيف يكون على هذا التمسك بالإطلاق؟ نقول عندما قال الشارع أحل الله البيع ولم يذكر في هذا الخطاب المفروض أنه وارد في مقام البيان قيد عربية العقد، فهو من جهة لم يبين حدا خاصا عنده لمعنى البيع، ما ذكر حدا خاصا لأنه ما قال أحل الله البيع العربي مثلا أو غير العربي، ما قال شيء، قال أحل الله البيع، فأهمل بيان حد خاص لمعنى البيع الصحيح، ما قال العربي ولا غير العربي، هذا من جهة. من جهة أخرى هذا الكلام من الشارع هو كلام صادر منه إلى أهل العرف، وإذا كان الكلام صادرا من الشارع إلى أهل العرف فلا يخلو من إحدى حالين، إما أن يكون للشارع في بعض مفردات هذا الكلام جعل واصطلاح خاص، يكون بعض ألفاظ هذا الكلام لها معاني خاصة عنده، وإما أن لا يكون. قل إذا كان لها معاني خاصة عنده فتحمل على معانيها، لكن من الجهة الأولى ماذا قلنا؟ قال أحل الله البيع ولم يبين حدا خاصا له، يعني لم يبين أن له فيه جعلا خاصا واختراعا واصطلاحا. ففي الجهة الثانية نقول كل كلام صادر من الشارع إلى العرف لم يكن له فيه جعل واصطلاح خاص فهو محمول على ما يفهمه العرف، هكذا تقرر في محله، كما يقولون خطاب عرفي من عرفي إلى عرفي، لأن الشارع يتكلم بلغة أهل العرف، إلا أن يكون في المورد اصطلاح خاص، والمفروض أنه لم يبين اصطلاح خاص، إذن ليس له فيه اصطلاح، فيتكلم كما يتكلم العرفيون ويلقي الكلام ليفهمه أهل العرف بحسب ضوابط محاوراتهم. بناء على هذا فالشارع وإن كان اللفظ عنده موضوعا للصحيح إلا أنه لما لم يبين فيه حدا خاصة ولا ذكر أن له فيه اصطلاحة غير ما عند العرف، فهو بذلك بهذا الكلام يقول إن البيع الصحيح الموضوع له هو عندي ماذا؟ ما عند العرف. البيع الصحيح الذي هو المعنى الواحد المتفق عليه بين الشرع والعرف، ها؟ اللي قلنا يمكن أن يكون معنى واحد متفق عليه بينه وهو البيع الصحيح. الآن لما قال أحل الله البيع لم يبين له حدا خاصا، ما قال يعني العربي أو غير العربي، أطلقه على حاله، إذن ليس له فيه إصلاح خاص. وإذا لم يكن له فيه إصلاح خاص إذن هو محمول على فهم العرف، وإذا هو محمول على فهم العرف فمعناه أنه يريد أن يقول المعنى للبيع الذي هو الصحيح عندي هو ما يفهمه أهل العرف من الصحيح. هذا معنى انفرضنا في الجواب الأول أن معنى البيع كما قال عند الشارع هو الصحيح، وأنه يمكن أن يتفق فيه مع العرف من دون أن يختلف في المعنى، وإن اختلف في مصداق. الآن هذا المعنى الصحيح عند الشارع نريد أن نثبت بالإطلاق أنه متفق فيه مع العرف. كيف؟ نقول هو قال أحل الله البيع ولم يبين له حدا خاصة، لم يأخذ فيه قيدا أو أكثر، لا عربية ولا ماضوية ولا غير ذلك، وكل كلام لم يأخذ فيه الشارع حدا خاصا ولم يكن له فيه صلاح خاص فهو منزل على معنى العرف وفهمهم. ومعنى ذلك أن ما هو الصحيح عند الشارع والكلام على ما قاله من أن الوضع عند الشارع هو للصحيح، فمعنى هذا الكلام أن الصحيح عندي أنا الشارع خذوه من العرف أحلتكم فيه إليهم، ليس لي فيه اصطلاح خاص وإنما ترجعون فيه إليهم. بناء على هذا يكون أطلق الكلام ولم يأخذ فيه شيئا من العربي أو غيره لأنه متفق مع أهل العرف في تحديد الصحيح، وليكون الصحيح عنده مفهوما من خلال ما عند العرف. إذا معنى التمسك بالإطلاق عند الشك في اعتبار شيء كجزء أو شرط مثل الشك في اعتبار العربية، ما معنى التمسك بالإطلاق هنا؟ معناه هو أن عدم بيان الشارع لما هو المعنى الخاص للصحيح عنده يعني الرجوع أو الإرجاع منه إلى العرف وما يرونه صحيحا. قبل الإطلاق ماذا كان؟ الإطلاق أن يأتي بلفظ في مقام البيان قابل للتقييد بخصوصية ثم لا يقيده فيدل على أنه لا يريد الخصوصية، وأن كل ما صدق عليه اللفظ وإن لم تكن فيه الخصوصية المحتملة فهو مطلوب. هذا معنى الإطلاق. الآن لم يعد بهذا المعنى، معنى هذا أصبح أن ما هو صحيح عند الشارع من البيع مفروغ عنه، مفروض أن الوضع للصحيح من حيث المعنى الكلي، ما هو صحيح عند الشارع أحلتكم فيه أنا الشارع إلى العرف خذوه منهم. هذا يحتاج إلى مقدمات. أولا يمكن أن يتحدى في المعنى وإن اختلفا في المصداق كما بينا في الجواب السابق. ثانيا أن الشارع لم يبين حدا خاصا للصحيح الذي هو معنى العقد عنده، فليس له فيه صلاح خاص ومعنى مستقل. ثالثا أن كل ما لم يكن كذلك فإنما ينزل الكلام والفهم فيه على ما عند العرف. إذن معنى الإطلاق أنه عندما قال أحل الله البيع والبيع عنده هو الصحيح فقد قال لبان ارجعوا في أخذ الصحيح وتحديد معناه إلى العرف. هذا معنى أن نتمسك بالضبط. فإذا رجعنا إلى العرف ووجدناهم لا يعتبرون العربية في عقد البيع، نقول إذن الصحيح عندهم الذي هو عين الصحيح عند الشارع الذي أحالنا إليهم هو الأعم مما يكون بالعربية وبغيرها، وهذا يكون طريقنا إلى نفي اعتبار العربية. واضح؟ هذا البيان كله للجواب عن الإشكال الثاني يكون بلحاظ ما تقدم في الجواب عن الإشكال الأول من كون معنى البيع هو الحاصل من المصدر، المعنى الاسم المصدري. كيف قلنا في هذاك الجواب المعنى الاسم المصدري هو المقصود يكون واحدا عندهما؟ بهذا اللحاظ الذي أجبنا به عن الأول نجيب يعني عن الثاني الذي قدمناه جعلناه أولا، نجيب به عن هذا الأول الذي أخرناه ثانيا. فهذا الكلام الذي ذكرته في نفس السياق ومبني على نفس ما تقدم من أن البيع لوحظ فيه كونه نتيجة المصدر والمعنى الاسم المصدر. وأما المعنى المصدري وهو الاحتمال الآخر يعني النقل تمليك وما شئت أن تعبر بهذه الألفاظ عن نفس هذا المعنى فعبر، فالبيع بنفس بهذا المعنى عبارة أخرى عن نفس المبادلة، مبادلة هذا بذاك، تمليك هذا لذاك، التي هي فعله وحده أو فعلهما. فعله وحده عند المصنف، عند غيره مثلا قد تكون فعل الاثنين، لكن هذا التمليك المتبادل، هذه المبادلة، هذا التناقل الذي ينتج عنه حصول الانتقال بينهما وحصول الملكية، ذاك المعنى الاسم المصدري. هذا يصور الإطلاق على القول بأن المقصود من البيع هو المعنى المصدري بأن يقال الأسباب المؤثرة عند العرف في حصول الانتقال والملك هي أعم من الواقعة بالعربية وبغير العربية، والشارع بحسب الفرد لم يبين لهذا السبب. نفس الكلام فقط غير الاسم المصدر، اجعله المصدر، غير ما كان نتيجة ومسببا اجعله سبب، الفعل والسبب لا النتيجة والمسبب. فالشارع لم يبين لهذا السبب وهو البيع حدا خاصا وليس له فيه صلاح خاص، وكل ما كان كذلك فينزل على ما يفهمه العرف من هذه الأسباب. والعرف يقول بالنسبة إلى هذه الأسباب إن العربية غير معتبرة، والسبب عندنا هو ماذا؟ هو العقد الأعام من العربي وغيره، فيحمل كلام الشارع على هذا. إذن الملخص من جميع ما تقدم أن إطلاق البيع وغيره من ألفاظ العقود والمعاملات قد يراد به السبب والمعنى المصدري كما بينته الآن، وقد يراد به المسبب والمعنى الاسم المصدري، وعلى التقديرين يكون الجواب عن أصل الإشكال بأن المعنى عند الشارع هو الصحيح المؤثر والذي قد يكون متحدا مع العرف. ثم إن الشارع إذا بين للمعنى المخصوص سواء كان المصدر أو الاسم المصدر حدا خاصا فإنه يتبع. فلو قال أحل الله البيع الخاص العربي الماضوي الكذا اتبع، لكن إذا لم يبين حدا خاصا فإن كلامه ينزل على العرف. بناء عليه يكون معنى التمسك بالإطلاق على التقديرين على معنى المصدر أو اسم المصدر أن هذا المعنى سواء المصدر أو الاسم المصدري الذي لم أبين لكم في حدا خاصا للصحيح الذي هو معناه عندي، قد أرجعتكم فيه لمعرفة ما هو الصحيح إلى فهم العرف. وإذا كان العرف لا يرى هذا المسبب أو هذا السبب، هذا المصدر أو اسم المصدر، لا يرى اختصاص صحيحه بالعربي ويرى عمومه لغيره، نستكشف من ذلك أن الصحيح أيضا عند الشارع أعم من العربي، يعني لا يعتبر في الصحيح عند قيد العربية. النتيجة التي وصلنا إليها هي ما نريده من الإطلاق، إطلاقه الكلام عن اعتبار قيد العربية دليل على أنه لا يريد هذا القيد ويصح البيع عنده بغيرها. كنا نريد أن نصل إلى هذه النتيجة، قال لنا في الإشكال هذا لا يتم بناء على الوضع للصحيح عند الشارع، لأنك لا تحرز صدق الاسم، والحال أن إحراز الصدق عنوان الموضوع لابد منه في التمسك بالإطلاق. الآن وصلنا إلى هذه النتيجة، وإن كنا ابتداء لا نحرز الصدق، واضح؟ ابتداء البيع الفارسي غير العربي، ما دمنا نحتمل اعتبار العربية في الصحة، هو مشكوك الصحة، وإذا كان مشكوك الصحة والمفروض أن اللفظ موضوع عند الشارع للصحيح، فهو مشكوك صدق عنوان البيع، مع أنه كذلك صحيح لا طريق إلى التمسك بالإطلاق المتعارف، إطلاق نفس اللفظ لعدم إحراز صدق عنوان اللفظ، لكن أخذنا نفس النتيجة بهذا البيان، وهو أنه لم يصطلح فيه بحد خاص، وكل ما كان كذلك فقد أرجع فيه إلى العرف، والمفروض أن المعنى الموضوع له عنده هو الصحيح. فالنتيجة أنه قال لنا معنى الصحيح عندي الذي لم أبين لكم في حدا خاصا أرجعتكم فيه إلى العرف، والعرف يقول الصحيح عندنا لا يعتبر فيه العربية. أصبحت النتيجة أن الصحيح عند الشارع لا يعتبر فيه العربية، وهذا ما كنا نريده من التمسك بالإطلاق اللفظي بالطريقة المتعارفة. هذا تمام الكلام. قال ثم إن الشهيد الثاني نص في كتاب اليمين من المسالك على أن عقد البيع وغيره من العقود حقيقة في الصحيح مجاز في الفاسد، يعني موضوع للصحيح. لماذا؟ لوجود خواص الحقيقة والمجاز، خواص الحقيقة في الصحيح، خواص المجاز في الفاسد. كالتبادر يتبادر الصحيح فيكون هو الحقيقة، وصحة السلب يصح السلب عن الفاسد فيكون هو المجاز. قال ومن ثم حمل الإقرار بالبيع عليه على الصحيح. إذا قال وأقر قد بعت داري من زيد، يحمل على الصحيح وأن الدار أصبحت لزيد، حتى لو جاء بعد ذلك وقال ما قصدت الصحيح لم يقبل منه، حتى لو ادعى إرادة الفاسد لم يسمع إجماعا، مع أنه لو كان مشتركا بين الصحيح والفاسد لفظ البيع لقبل تفسيره بأحدهما. لما؟ كغيره من الألفاظ المشتركة، إذا كان اللفظ يحتمل أمرين وتلفظ اللفظ به فليس لأحد أن يحمله على أحدهما من دون أن يكون كلامه ظاهرا في أحدهما ولو بقرينة. أقول ولو بقرينة لأن فرضنا أنه في نفسه محتمل لهما، فإن لم يكن ظاهرا في أحدهما بعينه ولو بقرينة ليس لك أن تحمله عليه، لأنه لا يكون ظاهرا، وإنما الحجة هو الظاهر وهذا لا ظهور له فيه، فيفسر من قبله، يسأل ماذا أردت بهذا، واضح؟ سهذا على صعيد الأعم من الظهور ومن الوضع، والوضع يستتبع الظهور لأن اللفظ يستعمل في موضع له، لكن الظهور ليس بالضرورة دائما يكون من جهة الوضع، قد يكون من جهة إطلاق، في نفسه محتمل لكن عند الإطلاق لا يحتمل إلا هذا وينصرف إليه. على كل حال، من جهة الوضع، من جهة الانصراف، إذا احتمل معنى واحدا فقط وكان قالبا له يحمل عليه ويأخذ به، أما إذا احتمل معنيين ولم يكن قالبا لأحدهما فليس لأحد أن يحاسبه على أنه أراد هذا أو ذاك بخصوصه، ويقبل منه تفسيره لأنه لا يعرف إلا من قبله، هذا أمر قصدي باطني يعرف من قبله فقط. لو كان مشتركا هذا اللفظ لكان كذلك، فعدم قبوله من وحمله مباشرة، طبعا هو يفترض أن يحمل عليه لا من جهة قرينة، من جهة نفس الاستعمال، فيكون من باب الاستعمال الحقيقي. حمله عليه وعدم قبوله التفسير بالخلاف قرينة ودليل أنه معناه هو الصحيح. وانقسامه، هذا كل جواب على ما قد يكون دليلا على الوضع للأعم، وهو أنه ينقسم إلى الصحيح والفاسد. فمعناه أن البائع يصدق في الصحيح والفاسد وهو معنى وضعه للأعم. يقول: وانقسامه إلى الصحيح والفاسد أعم من الحقيقة، إذ لعله أخذ المقسم بمعنى مجازي يشمل البيع الصحيح من حيث خصوصية حقيقيته، لكن يشمل البيع الفاسد من حيث خصوصية مجازية. وقال الشهيد الأول في قواعده: الماهيات الجعلية كالصلاة والصوم وسائر العقود لا تطلق على الفاسد، لا تطلق على الفاسد إلا الحج. قلت هنا قد يقول قائل: ما معنى لا تطلق على الفاسد؟ نفى الإطلاق ولم ينفي الوضع، إطلاق يعني مثل الاستعمال، كأنه نفى الاستعمال لكن لم ينفي الوضع، فلعله يلتزم بالوضع للأعم من الصحيح والفاسد. ومعنى أنها لا تطلق على الفاسد أنه لا تطلق عليه بخصوصه مثلا، مع أنها موضوعة للأعم لكن لا تطلق عليه بخصوصه. حينئذ نقول لهذا يعني أنت تمنع إطلاقها عليه بخصوصه من باب المجاز مع تسليم الوضع، لكن إنكار إطلاق البيع على خصوص الفاسد ولو مجازان هذا مخالف للوجدان ولا يمكن نسبته إلى الشهيد. أما على الوضع للصحيح فهؤلاء القائلون بالوضع للصحيح يقولون بإطلاق البيع على الفاسد مجازا لعلاقة للمشابهة، وأما على الوضع للأعام فأوضح لعله، لا من باب أنه يطلق على الفاسد حقيقة، لا، يطلق عليه مجازا من باب استعماله فيه بخصوصه. وإذا كان موضوعا للأعام منهما يعني للحصة الفاسدة لكن لا بخصوصيتها بما هي حصة مشتركة بين الفاسد والصحيح، هذا بناء على الأعام، فاستعماله في الحصة الفاسدة بخصوصها لعله يصبح أقرب. إذا كان لما وضع للصحيح جاز استعماله في الفاسد وهو غيره مجازا، فكيف لما وضع للمشترك بين الصحيح والفاسد فلا أن يجوز استعماله في الفاسد مجازا؟ هو أولى حينئذ وأقرب وأوضح، وعلى التقديرين لا يمكن إنكار استعماله في الفاسد مجازا، فلا يمكن حمل عبارة الشهيد التي قال فيها لا تطلق على الإطلاق المجازي. من هنا يقول المصنف: وظاهر إرادة الإطلاق الحقيقي. إذن لا تطلق على الفاسد إلا الحاج، لما؟ لأنه ثبت بالدليل وجوب المضيف الحاج، يعني يقال له امضي في حجك، طيب امضي في حجك. على كل انتهى. وظاهره إرادة الإطلاق الحقيقي. ويشكل ما ذكراه بأن وضعها للصحيح يوجب عدم جواز التمسك بإطلاق نحو وأحل الله البيع وإطلاقات سائر أدلة سائر العقود في مقام الشك في اعتبار شيء فيها. إذا شككنا يعتبر العربية أو لا لا تستطيع أن تتمسك بالإطلاق لنفي المشكوك، مع أن سيرة علماء الإسلام لا فقط علماءنا على التمسك، سيرة علماء الإسلام التمسك بهذه الإطلاقات في هذه المقامات، مقامات الشك في اعتبار شيء. هذا هو الإشكال. نعم بدأ بالجواب، لكن عما أجاب أولا عن الإشكال الآخر غير مصرح به. يمكن أن يقال إن البيع وشبهه في العرف إذا استعمل في المعنى الحاصل من المصدر، يعني في المعنى الاسم المصدري الذي يراد من قول القائل بعت عند الإنشاء، المصدر ما هو؟ المعنى الحاصل من المصدر ما هو الذي يراد من قول القائل بعت عند الإنشاء؟ فالذي يراد حينئذ ما هو؟ المعنى الاسم المصدري، يعني لا البيع اللي هو الحدث الصادر من الفاعل، بل الانتقال والنتيجة. بناء على هذا نتكلم الآن، نقول البيع اللي هو هذا المعنى، هذا إذا استعمل لا يستعمل حقيقة إلا فيما كان صحيحا مؤثرا ولو في نظر القائل، هذا معناه في العرف إذا استعمل في العرف. ثم عند الشارع هو كذلك، لأنه مفروض هذا، المفروض هذا، مفروض أنه عند الشارع للصحيح، واضح؟ فثم إذا كان مؤثرا في نظر الشارع كان بيعا عنده أيضا، فاتفقا في المعنى. وإن لم يكن مؤثرا عنده وكان صورة بيع، بيع في الصورة فقط لا في الحقيقة، وإن كانوا هم قد يعدونه بيعا في الحقيقة لكن من باب اختلافهم معه في المصداق، واضح؟ سيذكر ما معنى كان صورة بيع. يقول نظير بيع الهازل عند العرف، إذا واحد عند العرف هازل يقول بعت كتابي هذا مزاحا وسخرية، يعني لا قصد جدية له وإنما قصده الهزل والسخرية بهذا الكلام، ولا يترتب على هذا التلفظ إنشاء، يعني إيجاد معنى البيع في عالمه الخاص عالم الاعتبار، ولا يترتب عليه آثاره، ولا يكون بيعا إلا بحسب الصورة، أما الباطن والحقيقة فليس ببيع. طيب إذن هذا المعنى هو هكذا عند العرف، والمفروض أنه عند الشارع هو أيضا معناه ما كان صحيحا مؤثرا. فإذا كان هذا المصداق صحيحا مؤثرا عنده كان بيعا عنده كما هو عندهم، وإذا لم يكن صحيحا مؤثرا عنده كان بيعا في الصورة وليس بيعا حقيقة. لكن كل هذا من حيث المصداق، وأما من حيث المعنى فالبيع عند العرف ما كان صحيحا مؤثرا، يعني مثل ما هو عند الشارع حسب مختار الشهيدين ما كان صحيحا، واضح أم لا؟ تفت للعبارة. فالبيع الذي يراد منه ما حصل عقب قول القائل بعته عند العرف والشر حقيقة في الصحيح المفيد للأثر من حيث المعنى واحد، ومجاز في غيره يعني الفاسد. إذن حقيقة في الصحيح المفيد ومجاز في غير المفيد، إلا أن الإفادة وثبوت الفائدة كعطف التفسير، إفادة البيع أو للإشارة إلى المعنيين، إفادة يعني المعنى المصدري وثبوت الفائدة يعني النتيجة والمعنى الاسم المصدري، فلتفت جيدا، هذا ماذا؟ مختلف في نظر العرف، يعني مصداق المفيد معناه واحد. فالمعنى البيع الذي يراد منه الاسم المصدر عند العفشة حقيقة في الصحيح المفيد للأثر معنى واحد، إلا أن الإفادة خارجا وثبوت الفائدة خارجا مختلف المصداق في نظر العرف والشرع. طيب هذه مقدمة، واضح؟ اتضح بها الجواب عن إشكال لم يذكر، وأن القول بوضع للصحيح عند الشارع يلزم اختلافه المعنى بينه وبين العرف، وهذا لا يمكن الالتزام فيه بالمعاملات، هذا أجيب عنه. الآن نقول وأما الإشكال الآخر، وجه تمسك العلماء بإطلاق أدلة البيع ونحوه، فلأن الخطابات لما وردت على طبق العرف. كيف وردت على طبق العرف؟ لأن الشارع كما قلت لك لم يبين للبيع حدا خاصا، معنى خاصا، مصطلحا خاصا، وإنما أطلقه هكذا، لم يأخذ فيه شيئا، لم يقل أحل الله البيع العربي مثلا. وكل معنى لم يتصرف فيه الشارع فلفظه وخطابه منزل على متفاهم العرف، لأن الشارع يتكلم مع العرف بلغتهم، إلا أن يكون له اصطلاح يبينه حينئذ، ما لم يبين منزل على فهم العرف. لذلك يقول لما وردت على طبق العرف حمل لفظ البيع وشبهه في الخطابات الشرعية على ما عند العرف. طيب كيف يحمل يعني على ما عند العرف؟ يا روح ننظر العرف يرى أن البيع الصحيح والأعم، أن البيع عندهم هو الأعم صحيح الفاسد. لا، وعندي مقدمة تقول البيع عند الشارع هو الصحيح، هذا مفروض على مختار الشهيدين. فهو قال البيع عندي هو الصحيح، هذا أثبتناه من جهة، ولما قال أحل الله البيع ما قال الصحيح عندي هو العربي، ما قال أحل الله البيع اللي هو الصحيح عندي المقيد بالعربي، هو يتكلم عن البيع اللي هو الصحيح عنده، ما قال المقيد بالعربي. إذا ترك الصحيح مطلقا فلينزله على ما عند العرف، على ما هو الصحيح المؤثر عند العرف. أي صحيح مؤثر عند العرف؟ إلى الآن كنا نتكلم على المعنى الذي يراد منه ما حصل عقيب قول القائل بعته، يعني الاسم المصدر. الآن يقول أو على المصدر الذي يراد من لفظ بعت، لا اسم المصدر الحاصل من هذا، فيستدل بإطلاق الحكم بحل البيع بهذا المعنى أو ذاك، أو بوجوب الوفاء حسب اختلاف الدليل، مرة الدليل أحل الله البيع، مرة أوفوا بالعقود، يستدل بإطلاق هذا أو ذاك على كونه هذا الذي ليس فيه العربية مثلا مؤثرا في نظر الشارع أيضا. فتأمل الكلام دقيق، فإن الكلام محلا آخر يتم به، والحمد لله رب العالمين. من لم يبلغ فليعلم نحن بهذا المطلب نقف إلى ما بعد 13 إن شاء الله.